بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإدانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 24 و100 على 65 و900.
والتلاقي بالحق والصلي عليه والتعاون على البر والتقوى والتذكير بالله وحقه على الجميع. والله سبحانه امرنا بالتعاون به والتقوى وبالتبشير، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إنما أنت مذكر. فالتذكير بالله والتناصح بالله والتواصي بالحق من أهم المهمات ومن صفات المؤمن والمؤمنات ومن أخلاقه. فأسأل الله جعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأمانا جميعا، وأن يعيذنا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، وأن يوفقنا جميعا وجميع المسلمين في كل مكان لما فيه رضاه ولما فيه صلاح عباده ولما فيه سعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة في الله، إن على المؤمنين والمؤمنات واجبات وحقوق يجب على كل مؤمن أن يعرفها، وعلى كل مؤمن أن تعرفها، حتى يؤدي المؤمن ما عليه على بصيرة، وحتى تؤدي المؤمن ما عليها على بصيرة. والله خلق الجميع، الذكور والإناث والجن والإنس والعرب والعجم والحكام والمحفوظين والأغنياء والفقراء، خلق الجميع ليعبدوه، وأوجب عليهم واجبات ذكورهم وإناثهم، فالواجب أن يعرفوها وأن يفهموها وأن يؤدوها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعم ذكور الجن وإناثهم، ذكور الإنس وإناثهم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة التي خلقوا لها أمروا بها أيضا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقه من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق آدم من تراب وخلق زوجته منه من لحمه ودمه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من آدم وخلق منها زوجها حواء وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وهم والجنود والذين سبقونا وماتوا قبل ومن يأتي بعد كلهم من ذرية هذا الشخصين آدم وحواء من الإنس. والجن من ذرية الشيطان في أصح أطلاع أهل العلم هو أبوهم، وفيهم الطيب والخبيث كما في الإنس الطيب والخبيث. ثم قد اتقوا الله الذي تساءلون الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأمر بتقواه وأمر باتقاء الأرحام بصلتها والإحسان إليها. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يزل ولد عن ولده ولا موجود من زاد عن ولده والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بها. فجميع الناس مأمورون بالتقوى التي خلقوا لها، وهي العبادة. العبادة التي خلقنا لها هي التقوى، وهي الإيمان، وهي الإسلام، وهي الهدى، وهي الصلاح، وهي البر، وهي الإيمان كما تقدم. فأنت مخلوق لعبادة الله، وهذه العبادة هي طاعة الله ورسوله، هي الإسلام الذي بعث الله به جميع المرسلين وقال فيه: إن الدين عند الله الإسلام. هو القيادة لله والذل لله، وهو العبادة. سمي طاعة الله ورسوله عبادة، وسميت إسلاما لما فيها من الذل لله والانقياد. فالعباد خاضعون لله، أدلة لله، قد انقادوا له إلا من انسلكوا الشياطين عما فطره الله عليه. ولهذا سمى الله دينه إسلاما، لأن الواجب على المسلم ينقاد لله والعبد محروماته وينقاد لأوامره وينتهي عن نواهيه عن ذل وخضوع وعن رغبة ورهبة وعن صدق. ولهذا سمت عبادة، سمت هذه الطاعة عبادة لما في ذلك من الذل والخضوع لله. يقول الأرض: طريق معبد لمذلل قد وطئته الأقدام. ويقال: بعير معبد لمذلل قد رحل شد عليه. فهكذا سمت طاعة الله ورسوله والانقياد لأمره، سمي ذلك عبادة إسلاما لما في من الذل لله والخضوع لله والانقياد لأوامره وأداء حقه عن ذل وخضوع، لا عن تكبر، ولكن عن ذل وخضوع لله واستكانة ورغبة ورهبة، فرد رحمته وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. هكذا خلقت ايها العبد وبهذا امرت. فالواجب عليك ان تعرف هذه العباده وتفصيلها وواجبها حتى تؤدي ذلك على بصيره، وتعرف ما حضر الله حتى تدعه على بصيره. فالعباده فعل وشرط، العباده والاسلام والايمان فعل وشرط، والبر والتقوى كل فعل وشرط. واجبك ايها المؤمن، واجبك أيها المؤمنة فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله. هذه العبادة، هذه العبادة يجب أن تخضع لهذا الأمر وأن تذل لهذا الأمر وأن تنقاد له وأن تسلم له بفعل المأمور وترك المحظور، عن محبة لله، عن إخلاص لله، عن رغبة فيما عنده، عن حذر من عقابه. قال تعالى في الرسل وأتباعهم: أولئك الذين يدعون إن يدعوها للشرك يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه حال الرسل وأتباعه، يبتغون الله الوسيلة يقرب إليه بطاعته بتوحيده والإخلاص له وفعل أوامره وترك نواهيه، ويرجون رحمته بفعل الأوامر وترك النواهي ويخشون عذابه سبحانه وتعالى. قال تعالى: فيهم وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رابا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه حال الرسل وأتباعهم، يسارعون في الخيرات عن رغبة ورحمة، عن محبة لله ورغبة فيما عنده وحذر من عقابه، وكانوا مع ذلك خاشعين لله خاضعين لا متكبرين. فواجب المؤمن والمؤمنة تقوى الله أينما كان، في السر والجهر، في الشدة والرخاء، في الصحة والمرض، في الغيب والشهادة، في السمر والإقامة، في الغنى والفقر، في جميع الأحوال. هذا واجبك، واجبك أيها المسلم، واجبك أيها المؤمن، واجبك أيها المسلم أيها المؤمنة تقوى الله أينما كنتم. يسمع من ربكم يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذه العبادة هي التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم، فعليك أن تتقي الله، وعليك أيها المؤمن أن تتقي الله. بماذا التقوى؟ بماذا؟ بالهوى والرأي؟ لا، بطاعة الله ورسوله، بالانقياد لأمر الله وترك ما نهى الله عنه. هكذا يكون الانقياد، وهكذا يكون الإسلام، وهكذا يكون التقوى، وهكذا تكون العبادة. والله أنزل كتابه العظيم ببيان هذا الأمر وشرحه وإيضاحه. خلقك للعبادة وأمرك بها وشرحها له في كتابه العظيم، وضحها، ووضحها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، ووضحت الرسل كلهم من آدم ونوح ومن بعدهم، وضحوا هذا. وعندكم أيها الأخوة في الله وأيها الأخوات في الله، عندكم كتاب الله فيه الهدى والنور، تدبروه وتعقلوه، تعرفوا هذه العبادة، تعرفوا خصالها وأعمالها وصفاتها. تدبروا هذا الكتاب العظيم الذي هو أصدق كتاب وأشرف كتاب وأعظم كتاب، كلام رب العالمين، كلام ربنا جل وعلا، ليس كلام غيره، تكلم به سبحانه وأوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه إيانا، بلغه لنا. يقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه، يعني القرآن مبارك، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، علق الرحمة بذلك باتباعه وبتقوى الله جل وعلا بالعمل بهذا الكتاب العظيم. قال سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، هم اللي يقرأوا بس، ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أولو العقول. وقال سبحانه أفلا يتدبروا القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي العباد رجالا ونساء، يهديهم للتي هي أقوم، الطريقة التي هي أقوم الطرق وأهداها وأشدها، وهي طاعة الله ورسوله عن محبة لله وعن إخلاص لله ورغبة فيما عنده وحذر مما نهى عنه. وأصل هذه العبادة، وأصل هذا الإيمان، وأصل هذا الإسلام، وأصل هذه الطاعة توحيد الله، توحيد الله جل وعلا بعباداتك، أن تخلصها لله، لا تدعو معه إلها آخر، لا ملكا ولا نبيا ولا جنيا ولا حجرا ولا إنسانا ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا غير ذلك، تدعوه وحده. يا أيها الناس اعبدوا ربكم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، وحده سبحانه وتعالى، خصوصا في العبادة. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وحدك وإياك نستعين وحدك. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة، دين الملة القيمة الذي بعثت بها الرسل ونزلت بها الكتب. وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وقال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا، تدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافر. هذا واجب المؤمن والمؤمنة، الإخلاص لله والإيمان بأنه مستحق العبادة، والرب الجليل والخلاق الرزاق ومالك الملك مدبر العباد وخالقهم. يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمنوا بهذا الرب العظيم الذي خلقهم وخلق من قبلهم وخلق السماوات والأرض وخلق كل شيء، كما قال جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمن هذه العبادة أن تؤمن بأن الله معبود فالحق وإله فالحق، وأنه خالق وخالق من قبلك وخالق من بعدك، وأنه الخالق لكل شيء لا رب غيره ولا يستحق العبادة سواه. فتؤمن بذلك أنه ربك خلاق الرزاق المصرف على الكون ومدبره، سفله وعلويه قديمه وحديثه ومصر فيه سبحانه وتعالى، وهو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى لا شبيه له ولا نظير له ولا خلف له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في كتابه العظيم وفي سنة رسوله الصحيحة عليه الصلاة والسلام. علينا أن نؤمن بها كلها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها، وأنه لا شبيه له ولا خلف له ولا يشبه الخلق في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. وعليك مع هذا أن تخصه بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واسأله من ذنبه. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فعليك أن تعبده وحده بدعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغير ذلك. يقول سبحانه: فصل ربك وانحر. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي وعباداتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمره الله يقول هذا للناس. فعليك أيها المؤمن وأيها المؤمنة أن تصدر أعمالك وأقوالك وعباداتك عن هذا الاعتقاد، عن إيمان بالله وحده وأنه ربك وخالقه وأنه مستحق العبادة وأنه الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا يقاس بخلقه جل وعلا، له الكمال المطلق من كل وجوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا في استوائه ولا في نزوله ولا في سمعه ولا في بصره ولا في غضبه ولا في رحمته ولا في يده ولا في قدمه ولا في غير ذلك، له الكمال المطلق في جميع الصفات سبحانه وتعالى. وهذه هي انواع التوحيد الثلاثه: توحيد الربوبيه، توحيد الاسماء والصفات، توحيد الالهيه. توحيد الربوبيه ان توحده بافعاله وانه الخلاق الرزاق وتؤمن بذلك، لا خالق غيره ولا رب سواه. وتوحيد الاسماء والصفات ان تؤمن بانه سبحانه موصوف بصفات العلى وسمن بالاسماء الحسنى التي جاءت في كتابه العظيم وسنه رسوله الامين، وتؤمن بها وتمرها كما جاءت مع الايمان بانه لا شبيه له ولا كفر وانها كامله معناها كامل فوق صفات المخلوقين لا يشهد خطا في شيء من صفاته. وتوحيد الالهيه توحيده بالعباده، تخصصه بالعباده لا تكون معه سواء لا ملكا ولا نبيا ولا غير ذلك. وقد عاد الله المشركين بهذا ونعى عليهم بعبادتهم غير الله، فقال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ولا تنبئون الله يتخبرونه بما لا يعلم سبحانه وتعالى عما يشركون. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص. ثم قال سبحانه: ولو اتخذوا من دونه اولياء انهم مشركون ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. فكذبهم سبحانه، كذبهم وكفرهم بذلك، فقال: ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب. فجعلوا كاذبين في زعمهم انها تقربهم الى زلفى كفار بهذه العباده للاصنام والقبور والاشجار والاحجار. فالذي ياتي القبر يساله الحاجه: يا سيدي فلان او يا فلان او يا ابا فلان اقضي حاجتي، شو مريضي، انصرني، انت تعلم ما في نفسي، هذا الشرك الاكبر. اتخذه لها مع الله، او يقول هذا للصنم او للكوكب او للشمس او للنبي او لفلان من سائر المخلوقين. هذا هو الشرك بالله وعباده غيره، هذا ضد العباده التي خلقت لها. اما المخلوق الحي تسال حاجه فإن في حاجه يقدر عليها لا بس، ليس داخله في الشرك. كما كان الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم يستعينون في مهماتهم وهو حي بين ارجلهم يعينهم ويساعدهم ويساعد الناس في الحرب وغيرها، وهكذا بعد اصحابه يعين بعضهم بعضا والسعادة في الحرب وجهاد المشركين وفي غير ذلك. وقال الله عن موسى: فاستغاثه من شيعته على العلم العلوم، فاستغاثه بالحي الحاضر القادر فيما يقدم عليه. هذا امر مباح لا شيء فيه، مثل ما تقول: يا اخي فات كذا، اعطنا كذا، ساعدني في اصلاح السياره، في عماره البيت، في راس الشجره، امور عاديه بين المسلمين لن دخل في العباده. العباده ان تقول لميت او جمال او للجن او للملائكه ساعدوني، للاملاك الغائبين او الجنادات ساعدوني، اشفوا مريضي، ردوا غائبي، انصروني، او للصنم او للشجر او للحجر كما يتبع المشركين الاولين وغيرهم. مثل ما يقع عند بعض القبور عند قبر البدوي في مصر، عند قبر شعب القاعده في العراق، عند قبر العربي في الشام، عند غيرها من القبور ما يفعله جهلة من دعائهم أو عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أو عند قول بعض أهل البيت في البقية أو غير ذلك. يقول يا فلان يا رسول الله انصرني، يا رسول الله اشف مريضي، يا عباس، يا فلان، يا الصديق، يا عمر، يا فلانة، كل هذا هذا شكل أكبر، هذه عبادة غير الله. هذا دون حدا من المشركين، هذا أساس عظيم يجب على المؤمن والمؤمنة أن يعرف هذا الأساس ويستقيم عليه ويحافظ عليه ويدعو الناس إلى ذلك ويكون مخلصين لله العبادة وحده دون كلمة. ثم من العبادة بقية الأوامر من صلاة وحسب وزكاة وصوم وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هذه كلها من عبادة، كلها من تصديق قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا تفسيرها، تفسيرها هذه الأوامر وترك النواهي كلها عبادة، ترك الزنا طاعة لله عبادة لله، ترك العقول لوالدين وأحدهما بالتهاوى لله عباده، ترك شرب الخمر طاعة لله عباده، ترك الربا طاعة لله عباده، وهكذا ترك المعاصي طاعة لله عبادة لله، فعل الأوامر ابتغاء وجه الله طاعة لله. فإذا فعلت العبادة لغير الله فعلتها للميت أو لجمال من الصنم أو لجن صارت عبادة لهم، تذبح لهم، تنذر لهم، تصلي لهم، تصوم لهم، تستغيث بهم، هذا شرك المشركين الأولين. فعليك أن تحقق هذه العبادة، المؤمن واجب المؤمن والمؤمنة أن يحقق هذا الأمر وأن يعرف هذه العبادة وأن تفرق لها، يعرفها من أين؟ من كتاب الله، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرأ هذا الكتاب، الوصية لكل واحد منكم لكل مؤمن ولكل مؤمنة العناية بهذا القرآن، العناية بكتاب الله، اقرأوه من أول إلى آخر، من الفاتحة إلى النهر، اقرأوه تدبروه دائما دائما في الليل والنهار بعناية بإخلاص لقصد الفائدة لقصد العلم حتى تعرف هذا الأمر الذي خلق له، تعرف الواجبات، تعرف المشروعات، تعرف المحرمات، مما سنك الرسول صلى الله عليه وسلم تقرأها وتحفظ ما تيسر منها، لأنها شرح القرآن وتفسير القرآن ومدح للقرآن الكريم، وفي أحكام أخرى بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر قرآنا لتبين للناس ما أنزل إليه، الرسول هو مبين للناس، هو مبين للناس ما أنزل إليهم، هو المبلغ عن الله حقه ودينه سبحانه وتعالى. واجب المؤمن واجب المؤمنة التفقه في هذا الدين، التفقه في كتاب الله، التفقه في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستعانة بكلام العلم، العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، يستعان بعلمهم وكتبهم مفيدة في بيان حق الله وحق عباده، في بيان ما أوجب الله عليه في محكم الله. لكن أعظم كتاب وأنفع كتاب وأصدق كتاب هذا القرآن العظيم، لا يأتيه الباطل من يده ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. الله يقول فيه سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ماذا تقول؟ تبيان لكل شيء، تدبر تدبر وتعقل، وإذا أشكل عليك رجع السنة حجر الله صلى الله عليه وسلم تفسر لك، وإذا كلامه المفسرين وسد القرآن كابن جرير والبراوي وابن كثير وغيرهم تأمل حتى يساعدوك على فهم كتاب الله. ويقول جل وعلا هذا بلغ للناس القرآن، هذا بلغ للناس ولينذروه، ويقول جل وعلا بوحي يدي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، ونذير لكل من بلغ. فعليك عبد الله وعليك نعمة الله العناية بكتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكلام أهل العلم الطيبين، نستعان بكلامهم على فهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا العلم خلفه ثروة عظيمة تنفع المؤمن، تنفع المؤمنة، كتب أهل السنة، كتب أهل الحق، استعان بها في ما أشكل من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سبقونا إلى الخيرات، سبقونا إلى العلم والعمل، سبقونا إلى تفسير كتاب الله وإلى شرح سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن أنت أول تبدأ بنفسك، تبدأ بأن تقرأ القرآن، تقرأ تدبر وتعقل، الله يخاطبك جل وعلا أنت وغيره، وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، هذا أمر لكم لغيره، للصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده ولنا أنا ولنا نحن أيضا هنا في هذه المملكة وفي غيرها ومن يأتي بعدنا في سائر الدنيا، هذا أمر لهم. وهذا كتاب أنزلناه فاتبعوه، ما بقرأوه بس، فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكروا أولو الألباب. ويقول جل وعلا واضحا هذا الواجب. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز وجل. هذا بيان عام بين فيه سبحانه واجب المؤمنين والمؤمنات بيانا شافيا مختصرا. واجبهم أن يكونوا أولياء، رجالهم ورجالهم أولياء، يجب أن يكونوا أولياء، يجب أن لا يتشاحنوا، يجب أن لا يتهاجروا، يجب أن يتلفظ بالحق والصبر عليه، يجب أن يتعلم بالبر والتقوى. أولياء كل واحد ينصح لأخيه ولأخيه بالله، كل واحد تنصح لأخيها في الأرض بالله، تنصح لأبيها ولأمها ولزوجها ولبناتها ولأخواتها ولجلساتها ولزميناتها ولغيرهم. وهكذا المؤمن سوا سوا أولياء يتناصحون ويتعلم بالبر والتقوى ويتواصل بالحق والصبر عليه، ولا يغش بعضهم بعضا، لا يغش بعضهم بعضا، ولا يخون بعضهم بعضا، ولا يسب بعضهم بعضا، ولا يظلم بعضهم بعضا، لا في المعامله ولا في غيرها. لا تغشها في بيع ولا في غير البيع ولا في اجاره ولا في غير ذلك. كن معه ناصحا على قلب واضح، على صداقه طيبه، على خير، على محبه مع اخيك الناس. تنصحه للشهداء الغار، تحب له الخير وتكره له الشر، تعينه على طاعه الله، تعينه على صدق معصيه الله، تامره بالمعروف تنهى عن المنكر. انت وليك وليك. ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. هذا واجب عظيم من كمال الايمان، الواجب ان تحب له ما تحب لنفسه. وقال عليه الصلاه والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال مثل المؤمن كتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد يشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد يستهل يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه الا يظلمه، يعينه على الخير يدفعه عنه حسب طاقته. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من نفس عن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق على في حديث من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال في حديث الرواية عند مسلم لا تحاسدوا ولا تنابشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم في المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره إلى قلب ثلاث مرات. إذا صلح القلب استقام الأمر. بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ظلم المسلم على المسلم حرام دمه وماله. فعلينا جميعا أن نتقي الله وأن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها لله حتى نستقيم حتى نهتدي. يقول سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لو صدقت في جهادها حتى أهل النفس في طاعة الله ورسوله في تعلم العلم في التثقف في الدين في النصيحة لإخوانك في دعوتهم إلى الخير في عدم ظلمهم وعدم العدوان عليهم إذا جاهدتها صادقا هداك الله وأعانك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا نورا وهدى. وسمعت من الله يقول في خطبة الحاجة يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يلزم التقوى يلزموها حتى الموت. وسمعته يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم. هذا عام للرجال والنساء الجن والإنس جميع. يا أيها الناس اتقوا ربكم. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. اتقوا الله في أعمالكم وأقوالكم وقولوا قولا سديدا قولا صوابا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم. يتقى العبد ربه أصلح الله قوله وعمله وغفر ذنبه. هذه مجاهدة، مجاهدة على المؤمن والمؤمنة من الجن من الإنس. هذا المؤمن من الجن والمؤمنات أن يفعلوا أيضا، أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم وأن يجاهدوها لله، كالرجال من النساء من الإنس والنساء من الإنس، كلهم واجبهم تقوى الله. وما خلقت الجن والإنس ليعبدون، كلهم مسؤولون ولهم موعد مع الله، إما الجنة وإما النار كما ذكر في سورة الرحمن. الرحمن خاطبهم جميعا، خاطب الثقلين الجن والإنس إلى آخرها. وقال فيها ولمن خاف مقام ربه جنتان، من الجن والإنس. وقال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. وقال في حقهم جميعا إن هذه جهنم التي يسجل بها المجرمون يطوفون بينها وبين حمل الحام. فالجن موعودون وليس موعودون، والجن متوعدون وليس متوعدون، كلهم مكلف، كلهم مكلف عليه أن يطيع الله ورسوله، عليه أن يؤدي هذه العبادة، عليه واجبه أينما كان. وعلى المرأة من الجن والإنس واجبها أينما كان. قد أخبر الله عنه في سورة نوح أنه نقصان، قال تعالى عنه عن الجن: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. قال: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون يعني عدم الحق فكانوا جهنم حقا. هم جماعة متفرقون مثل الإنس، فيهم طيب الخبيث والمسلم الكافر، وفيهم المبتدئ والسني إلى غير ذلك. عليهم أن يتقوا الله جميعا، عليهم أن يتقوا الله ويحققوا هذه العبادة التي خلقوا لها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كلهم جنهم وإنس، عليهم أن يتقوا الله. على الإنس ألا يقبل جنه، وعلى الجن ألا يقبل الإنس، ولا يتلبس به ولا يؤذيه لا بقوله ولا بعمله، ولا يؤذي بعضهم بعضا كالإنس عليه أن لا يظلم بعضهم بعضا ولا يظلم بعضهم بعضا لا في قوله ولا في عمله. وهكذا الجن عليهم أن لا يظلموا، أن لا يظلم بعضهم بعضا، ولا يظلم الإنس أبدا لا في تلبس بهم ولا في غير ذلك. والمؤمنون والمؤمنات من الجن والإنس بعضهم أولياء بعض. فكما تدعو لإخوانك المؤمنين من الإنس تدعو المؤمنين من الجن: اللهم اهدهم، اللهم ثبتهم على الحق، اللهم اصلح أحوالهم، اللهم اكفنا شرهم وشر غيرهم، بعضهم أولياء بعض. ومن صفاتهم يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه من صفاتهم كلهم. ومن صفاتهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويؤدون الحق التي عليهم. ثم يختمها بقوله: ويطيعون الله ورسوله. هذا التمام، هذا تمام الأمر، تمام الواجب. ويطيعون الله ورسوله من كل ما أوجب الله ورسوله، لا بد من هذا. وبهذا يستحقون الرحمة، يستحقون السعادة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، أولئك سيرحمهم الله. يستحقوا الرحمة بسبب أعمالهم الطيبة، وإن كان المؤمن لا يسجدن في عمله لكن برحمة الله، لكن عمله هو السبب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يسجد بيده لا يدخل الجنة أحد منكم بعمل. قال: ولا أنت يا رسول. قال: ولا أنا، إلا يتغمد الله رحمة الله فمعول على رحمة سبحانه وتعالى. لكن الأعمال أسباب، الأعمال أسباب. قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بأسباب أعمالهم الطيبة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أعمال هي أسباب دخول الجنة. والأعمال الرديئة الخبيثة هي أسباب دخول النار. ولكن معول في دخول الجنة على رحمة الله، المعول في ذلك على رحمة الله، هو الذي يتفضل بقبول الأعمال وترجيح الميزان ودخول الجنة، هو الذي يأتي من الله. هذا فضل سبحانه وتعالى. لكن أسباب هذا الفضل والرحمة أعمالنا الطيبة، صلاتنا وصومنا وتوحيدنا وإخلاصنا وطاعتنا له سبحانه وتعالى، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عليم حكيم. هذه حقوق الله عليكم، هذا حق الله على المؤمنين والمؤمنات، أن يتدبروا كتابه ويتعقلوا كتابه العظيم، وأن يؤمنوا بأنه كتاب الله منزل غير المخلوق إنه بدأ وإليه يعود، وأن يصدقوه ويصدق رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه رسول الحق بين الجن والإنس، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في حق الجهاد. علينا أن نصدق بذلك ونعلم أنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. من يدعي أنه بعده هو كافر كالقاضيين اليهود وأشباههم، لا نبي بعده. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فعلينا جميعا المؤمنين والمؤمنات من جن وإنس أن يصدقوه وينقاد لما جاء به ويعظم أمره ونهيه ويستقيم على ذلك حتى الموت. حتى الموت كما قال سبحانه واعبد ربك حتى يأتي اليقين. قال سبحانه يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد من الاستقامة. قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يعني اعترفوا أن الله ربهم ومعبودهم الحق وإلههم ثم استقاموا على طاعته وترك معصيته حتى الموت. تتنزه الملائكة يعني عند الموت تقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم في الجنة ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور. هذا جزاء لما استقاموا على طاعة الله حتى الموت ولم ينحرفوا جزاهم النعيم المقيم وأحسن لهم الختام ووعدهم بهذه النعمة العظيمة والخير الكثير. قال في سورة الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالواجب الاستقامة الواجب علينا يا أيها الإخوة وأيها الأخوات الاستقامة الصبر والثبات على الحق أبدا أبدا عند الشدائد وعند الرحى وعند الصحة وعند المرض. الواجب الثبات على الحق والاستقامة عليه والمحبة فيه والبغضاء فيه والولاء فيه والمعاداة فيه حتى الموت. فاصبر صبرا جميلا على طاعة الله ورسوله وعلى فتح معصية الله ورسوله وما تزلت قدمك ووقعت في معصية الله فبادر بالتوبة لا تيأس. الشيطان لك عدو يجرك إلى كل شر لا تيأس بادر بالتوبة ما تزلت القدم ووقعت في الذنب فلا تصر عليه ولا تيأس ولكن بادر بالتوبة بادر بالتوبة النصوح بالإقلاع منه والحذر منه خوفا من الله وتعظيما له والندم على ما نضى منه والعزم أن لا تعود فيه العزم الصادق أن لا تعود. إذا زلت قدمه في فرض المسكر في غنى في غير ذلك في عقوب الوالدين في غير ذلك بادر بالإقلاع بادر بالحذر بادر بالترك للمعصية واندم على ما نضى منها وعزم أن لا تعود فيها عزما صادقا وسأل ربك التوفيق واستعن به سبحانه وأصلح العمل وأبشر بالخير. وإن كان في معصية تعلق بالمخلوق لا بد لأي حق لا بد من أن لا أي حق تطرعه لا بد منه أن تؤدي حق المخلوق الذي عندك الذي ظلمته تعطي حقه أو تستحل إما تعطيه وإما تستحل لا بد من هذا. لا تتم التوبة من حق المخلوق إلا إذا تبعد فأعطيته حقه وإلا فخطر عظيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى أن يوفقنا وإياكم للمؤمنين وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يهدينا صراطه المستقيم ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وأن يثبتنا الحق حتى نلقاه سبحانه وتعالى كما نسأله سبحانه أن يصلح هذا في كل مكان وأن يمنحهم الفقه في الدين وإيانا وأن يجعل عليهم خيارهم وأن يصلح قادتهم وأن يمنحهم التعاون الأبدي والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه كما أسأل سبحانه أن يصلح ولاة أمرنا في هذه المملكة. نسأل الله أن يصلح ولاة أمرنا وأن يوفقهم لكل خير وأن يصلح لهم بطانة وأن يجعلهم ولاة مهتدين ويجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من أعظام ما الحق الله يجعلنا وإياكم من أعظام ما الحق إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خير الجزاء نفعنا الله بما قلتم. وهذه أسئلة حسبكم الله تأذنون لنا بقراءتها؟ جزاكم الله جزاك الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ حفظكم الله نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع من منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله بينما روى الإمام نسمع من بعض أهل العلم أنهم يفتون للناس بأن من تعجل في الدفع إلى منى قبل فجر اليوم العاشر أنه يرمي بمجرد وصوله بينما روى الإمام أبو داود وغيره في قصة خروج رعفة النساء من آل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه أمرهم ألا يرموا إلا إذا طلعت الشمس فكيف الجمع؟
بسم الله الصلاة والسلام على الله. الرمي من جمرة العقبة السنة فيه الضحى السنة في رمي جمرة العقبة لا تطلع الشمس الضحى كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بقى في حجة الوداع صباح يوم العيد بعد صلاة الفجر في مشعر الحرام في مزدلفة يدعو الله ويكبره ويخلي رافع يديه حتى أسفر فلما أسفر دفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس وأتى منى بعدما طلعت الشمس ورماها ضحى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى في بطن الوادي وجعلها أمامه لألبس عن يساره من اليمين ورماها. هذا هو الأفضل هذا هو السنة وراحة يطلعها والصبي أن يتقدم في آخر الليل أما حضرة الناس قالت أسماء بنت البكر إنه إن الرسل صار بعد أن غاب القمر، فاندفعوا إلى ميناء، ومنهم من رمى في آخر الليل، كان يقول آخر الليل كما رمت المسانة آخر الليل ثم مرت فأفاضت. وهكذا إذا رمى متعجلون لا بأس يرمون، ثم يذهبوا إلى ميناء أو إلى مكة للطواف، ولا سيما النساء قد يخشين وقوع حيض أو غيره يمنعهن من الطواف فيتعجلن إلى البيت. ولهذا المسانة فاضت قبل الفجر إلى البيت وطاف طواف الإفاضة في أول نهار العيد بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنعها من ذلك، فدل على جواز رمي الجمار آخر الليل لمن تعجل من النساء وغيرهم، وجواز الطواف أيضا بعد ذلك قبل الفجر وبعد الفجر. أما حديث لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، هذه الصبية وغير مفروضة أنه كان يطرح أصحابه ويقول بينية لا ترم الجمرة حتى تطلع الشمس، هو حديث ضعيف ليس بصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث منقطع وهو الحسن العرى لعلم العباس ولم يسمع منه، هو حديث ضعيف. قال ابن القيم لا يصح، هو محمول على الاستحباب، الافضل ان يتاخر الرمي الى بعد طلوع الشمس بين الحديث، او صح فمعناه ان الافضل ان يرمي بعد طلوع الشمس. ثم كيف يقول النبي للصبيان لا ترمي الا حتى طلوع الشمس وهو ضعف، وبعد طلوع الشمس هذه حقلة الناس، والصبيان ما يتحملون حقلة الناس، هذا من ادله ضعفه وانه لا يصح، مع الضعف يتقدمون كما قال ابن عباس نقدمه مع الضعف، هذا يناقض الحكمة في تقديم الضعف، إذا أمر الصبية إلى يوم لما يطلع الشمس معنى ذلك أنهم يزاحمون الناس ويرمون مع الناس في الزحمة، وهذا خلاف النص الآخر الصحيحين الذي فيه أنه أمر من يتقدموا قبل حقة الناس، هذا كله يدل على ضعف الحديث وأنه لا يصح، لكن لو صح لم يكن في حجة من منع، يكون يحمل على الاستحباب جمعا بين النصوص. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل سماحة الشيخ إن أهلي إذا ذهبوا إلى عمرة أو إلى حج لا يغطين وجوههن، ويقولن أن المرأة في الحج أو العمرة لا تغطي وجهها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
المرأة عليها أن تختمر لكن بغير النقاب، وتغطي وجهها لا وجهها ويديها لكن بغير القفازين، النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقي المرأة ولا تلبس القفازين، مثل ما قال الرجل لا يلبس العمامة ولا السراويلات ولا الظلالس ولا القميص، وما هذا يجوز له يجعل الرجال على ظهره يلبس الحجاب يلبس النعال، فهي لا تغطي وجهها بالنقاب، وهو شيء مصنوع للوجه في نقبان بالعينين، ولا تلبس القفازين وهما غشاءان لليدين مثل الشوس لليدين، ولكن تغطي وجهها بغير ذلك بالخمار بالجلباب. تقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فإذا دنا من الرجال سدلت إحدانا جلبابها أو قالت خمارها على وجهها، فإذا بعثوا منا كشفنا. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فالممنوع هو النقاب والقفازين، أما إذا غطت وجهها بغير ذلك بالخمار بالجلباب غطت يديها بالعباءة بالرداء بغير ذلك لا بأس، هذا مطلوب لأنها يعني عورة.
يقول السائل سماحة الشيخ امرأة خاضت في الحج ومحرمها سوف يسافر قبل أن تطهر، فهل يجوز لها أن تطوف طواف الإفاضة للضرورة؟
الواجب عليها أن تبقى حتى تطهر، والواجب على محرمها أن يبقى أيضا. لما حاضت صفية رضي الله عنها في حجة الوداع قال النبي صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي من أنا تحبس، فقالوا إنها قد أفاضت يوم النحر، قال أنتم تحدث وليها محرمها، فإن اضطروا يذهب بها ويرجع بها، فإن اضطروا للذهاب يذهب بها ويرجع بها ولا يقعدها زوجها حتى تعود وتطوف. قال بعض أهل العلم إذا كان المحل بعيد، إذا كانت مسافة بعيدة كأمريكا وأشباهها لا يتيسر عودها جاد أن تطوف تحفظ وتطوف وهي حائل للضرورة، ولكن قوله ليس عليه دليل إلا مجرد الاجتهاد ومراعاة المشقة، واليوم لا مشقة في الغالب لأن رجوعها من الرياض أو من المدينة أو من مصر أو من الشام ويسرون بالطائرات الحمد لله وبالسيارات، لكن لا يرغبها زوجها، وإذا كملها زوج فالأمر أيسر وأيسر، يأتي بها محرمها ولو بعد الحج لأيام ولو بشهر ولو بشهر ما لحد محدود، لكن إذا استطاع أن لا يخرج لا يخرج تنحبس، إذا استطاع فيتأخر عن الرفقة حتى يكمل حجها ثم يسافر فالأمر بحمد الله ويسر. طائرات كثيرة والسيارات موجودات والحمد لله، والدواخر والسول. نعم.
هل يجوز لي استعمال حبوب منع الدورة الشهرية لأتمكن من الحج؟
لا معنى من هذا. لماذا؟ العيد المصلحة في أيام الحج وأيام رمضان لا بأس بذلك، يعني لمصلحة الشرعية إذا كانت لا تضرها حبوب. نعم.
وهي مكررة، يسألون عن أهل جدة هل لهم تمتع؟
نعم، إذا قدموا العمرة بقوا في الحج متمتعون عليهم دم. أما إذا رجع إلى مكة جدة وقضيها حتى يحرم بالحج منها فهو غير مسمع عليه دم، لأنه رجع إلى أهله. بل قال عمر رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجع المتمتع إلى أهله وأحرم بالحج مفردا فإنه لا دم عليه. وهذا هكذا قال الجمهور، إذا كان من جدة أو من الطائف أو من المدينة أو من الرياض أدى العمرة ثم رجع إلى أهله، فلما جاء يوم الثامن أو التاسع أو قبله جاء محرما بالحج مفردا فإنه لا يكون متمتعا ولا دم عليه، وإن هدى فهو أفضل. لأن يعني ابن عباس رضي الله عنه يقول عليه الفدية ولو رجع إلى أهله ولو أحرم من راجع لا ترجع من أهله بالحج المفرد. يعم الآية من تمتع بعمرة الحج وشرع من أجله. ابن عباس يرى العموم على كل أحد ولو رجع إلى أهله ولو جاء بحج مفرد في أشهر الحج إذا كانت العمرة في أشهر الحج. أما الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم فيرون أن إذا رجع إلى أهله ثم جاء بحج مفرد فلا دم عليه، مثل جدة وطائف والمدينة وغيره. نعم.
جزاكم الله خيرا. سماعة الشيخ، لا يخفى عليكم أحسن الله إليكم ما يمر به العالم الإسلامي من المصائب والنكبات بسبب بعدهم عن العمل بالإسلام الصحيح على وفق منهج السلف الصالح. والسؤال الذي نرجوه منكم وضع العلاج وتلمس الدواء الشافي الكافي وتحديد المسؤوليات على كل من المسؤولين العلماء والمشايخ طلاب العلم والمسلمين والمسلمات في كل مكان، والتي إن شاء الله بعدها تقوم قائمة الإسلام راجين منكم تلمس المنهج الصحيح الذي رسمه الرسول صلى الله عليه وسلم لنا في ذلك للنهوض بالأمة إلى الخير والشيء المنشود.
لم نزل نحن في هذا يخبر العلم والفضل، لم نزل في دعوة المسلمين إلى التعاون والتقوى، دعوة العلماء إلى تبلغ الناس الحق وتفهيمهم وترفيههم في الدين، ودعوة الحكام إلى تحكيم الشريعة والتحاكم إليها والاستقامة عليها. لكن نسأل الله الهداية للجميع، نسأل الله يهدي. والطريق هذا الطريق أن يقوم العلماء في كل مكان وطلبة العلم بالدعوة إلى الله وتوجيه الناس للخير، وأن يقوم الأمراء بتقوى الله وأن ينفذوا شرع الله ويحكموا شرع الله. هذا هو طريق السعادة وطريق الاجتماع على الحق وطريق التواصي بالحق والصبر عليه، وأن نكون أمة واحدة خير أمة أخرجت الناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونحكم شرع الله وندعو إليه. هذا واجب العلم أن يدعو الناس إلى الله في الإذاعة في التلفاز بالمكاتبات بكل وسيلة، يراقبون الناس بالحق ويدعونه إلى توحيد الله والاستقامة على الإسلام قولا وعملا. العلماء هم مرهق الأنبياء وعلى ولاة الأمور والحكام، عليهم أن يستجيبوا لإداء الحق، عليهم أن يأمروا بالحق، عليهم أن ينفذوا أمر الله في عباد الله، عليهم أن يحكموا شرع الله في كل مكان. هذا واجب الدولة الإسلامية. لكن نسأل الله أن يهديهم، نسأل الله يردهم للصواب، نسأل الله جعلنا وإياهم من هداة المهتدين، ونسأل الله يصلح لهم الحال والمآل والقول والعمل، ونسأل الله يوفق العلماء لأداء الواجب، نسأل الله يوفق العلماء للفقه في الدين والبصيرة ومناصحة ولاة الأمور والقيام بما يجب معهم ومع العامة، إنه سميع قريب.
يقول الشيخ: رجل يعمل مع النساء الفاتنات في الشركات شركات الطيران وهو كاره للعمل وهو يؤدي حق الله كامل، فبماذا تنصحه؟
ينصحه بأن يحذر المخالطة لهن ويبتعد عنهن ويعمل مع الرجال ويبتعد عن مخالطة النساء، فهن فتنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الواجب الحذر، يبتعد عن الاختلاط بهن والفتنة بهن. هكذا المؤمن، نسأل الله لنا ولكم الهداية. من هذا تحذير اختلاط النساء بالرجال في الدروس وصفوف الطلبة والطالبات، لأن فتنة اختلط هؤلاء بهؤلاء وقعت الفواحش والشرور والفتن، نسأل الله السلامة. نعم.
تكثر في هذه الأيام محلات للتخصيص تخصيص النساء، وهي عبارة عن محلات وشقق يتواجد فيها نساء أغلبهن غير مسلمات يقمن بعمل تثبيت للنساء لإنزال الوزن كما يدعون، علما بأنه لا بد أن تكون المرأة بالملابس الداخلية فقط، وقد يدخل عليهم بعض الرجال، ونظرا لخطورة هذا الأمر ومخالفته الصريحة لما حكم هذه المحلات و
قد كتب فيه مسؤولين فهو الله يرفع عن الأسماء، قد بلغنا كتب مسؤولين
وزاد من حجر. لا يجوز الاختلاط من شباب الرجال ولا استخدام الكافرات لعمل هذا مع المسلمات، هذا منكر. والمرأة الحمد لله تستطيع أن تعمل ما تحتاج إليه في بيتها أو مع أخواتها أهل الله المأمونات، أما استخدام نصرانيات أو غيرهن أو فاجرات أو رجال هذا منكر عظيم، يجب الحذر منه، سوى يعمل مسؤول إن شاء الله ما يجب. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
تقول فضيلة الشيخ: أنا امرأة متزوجة، كنت أدرس في تحفيظ مدارس القرآن الكريم قبل 3 سنوات، أصبت بمرض لا أعرف أهو نفسي أم وسواس، ذهبت إلى طبيب نفسي ولكن دون جدوى بسبب هذا المرض، تركت الصلاة لأن هناك ما يمنعني منها ومن الوضوء، أهملت زوجي وبيتي، ذهبت لعدد من الشيوخ قرأوا علي القرآن ولكن الحال هو الحال، أخيرا ذهبت إلى شيخ فقال لي: إنك أنت متزوجة جني من يوم زواجك.
يعرف إيش؟
قال لها: أنت
متزوجة من؟
لرجل. فقال لها: أنت متزوجة جني من يوم زواجك، وزوجك متزوجته جنية، ولكن الجني غير مسلم ولا أستطيع إخراجه، فقد أحرقني بالنار وضربني ضربا شديدا، آثار هذا الضرب لا زالت علي، فلماذا تأمرني وماذا تنصحني به جزاك الله خيرا؟
أنصحك بتقوى الله والاستقامة على دينه وسؤال سبحانه والعفو، ولا تصدق كثير من هؤلاء الخرافيين الذين يدعون ما لا يعلمون. اتق الله واستقيمي على طاعته وساليه العافية، ساليه الشفاء والعافية، واقرأي عليك القرآن، اقرأي الفاتحة لنفسك، وقرأي قل هو الله ذو معوذتين في كفيك عند النوم، اقرأيها 3 مرات، قل هو الله ذو معوذتين في الكفين، وامسحي بها على رأسك ووجهك وصدرك 3 مرات. كان النبي يستعمل هذا إذا أصابه مرض، يستعمل هذا كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان ينفث في يديه يقول هو الله ذو معوذتين 3 مرات، يمسح بهما على رأسه ووجهه وصدره، هذه من أسباب الشفاء والعافية. وقولي صباحا ومساء أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع، 3 مرات، وأبشري بأن الله يزيل عنك ما بك وتسلمين من هذا الشر وهذه الوساوس. قولي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات صباحا ومساء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 3 مرات صباحا ومساء، ويهب عنك ما وجدت مع الضرائب الله وسؤاله العافية من كل سوء، مع السلامة ما قلت لك قلوب الله من معوذتين عند النوم 3 مرات في كفيك، تنفذي في كفيك، تسعي على رأسك ووجهك وصدرك 3 مرات، هذا من أسباب الشفاء. وهكذا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة وعند النوم من أسباب العافية، اقرأيها عند النوم آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، إن لا تحفظيها تبيها في ورقة، تبيها واقرأيها عند النوم، اقرأيها عند النوم هذا تحفظيها، واقرأيها بعد كل صلاة، وهكذا قل والله ذو المعوذتين اقرأيها بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر 3 مرات، قل والله ذو المعوذتين 3 مرات. كان النبي يفعل هذا عليه الصلاة والسلام، فعلى كل منا أن يفعل السنة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يسلم المؤمن والمؤمنة من كل سوء، دواء وحفظ الحديث. ومن ذلك أن يقول المؤمن والمؤمنة صباح كل يوم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. 100 مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها 100 مرة كل يوم كتب الله له عزل 10 رقاب، عزل 10 رقاب لن يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحال 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، في حرز من الشيطان يومه ذلك حتى يوم، ولن يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عنه أكثر العمل. رواه الشيخ البخاري ومسلم الصحيحين. كان أوصي كل واحد منكم وكل واحد من واحدة من الأخوات بهذا الذكر العظيم: ويسر ما يسره الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة. صباح كل يوم، وإذا ملكت في الصباح ولا في الظهر ولا في العصر، متى ذكرت؟ يكفر الله لك به 100 حسنة، يرفعك 100 سيئة، يكون عدد العشر رقاب تعتقها، ويكون حزا من الشيطان نفسه. ولك أيها المرأة أيها المؤمنة حزا من الشيطان يوم كذلك حتى تمسك. نعمة عظيمة وحزا عظيم. قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نسأل الله لجميع التوفيق. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول سماعة الشيخ نحن ثلاثة من الشباب كنا متدينين على إحدى الطرق الصوفية، وقد استمعنا لبعض الأشرطة النافعة وعلمنا من خلالها أننا على بدعة وضلال، فتعاهدنا أن نترك ما نحن عليه وأن نكون من أهل السنة، ونحن مقيمون هنا في هذا البلد بمدينة جدة، ونريد أن تدلنا وتوصينا بشيخ في هذه المدينة نلازمه ونأخذ العلم الشرعي عنه ونتفقون في عقيدته.
هذا عندكم جماعة بحي الله، جماعة في جدة، الشيخ عبد الحسين خيال رئيس المحكمة، له دروس وقضاة، والشيخ ثور الحوالي يأتي لهذه البلاد مرات، الشيخ سعيد الدعجان، فجماعة الإخوان هنا فيهم الخير والبركة، تتصلون بهم وتسألونهم وتدرسون عليهم، وفي ذلك الخير العظيم. وإذا كتبتم لنا أو لغيرنا من العلم بما أشكل عليكم يجب أن يأتيكم الجواب أيضا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، والحمد لله لمن عليكم التوبة، نسأل الله لكم الصلاح والتوفيق والهداية.
بناء السكن فوق المسجد، هل يجوز بناء السكن فوق المسجد؟
إذا كان المسجد قديم مبني للصلاة لا يحط عليه سكن ولا يجوز، أما إذا كان جديد أراد صاحبه أن يجعل أسفل سكن مسجدا وأعلى سكنا فلا بأس على نيته. إذا عمر أسفله أو أسفل عمارة مسجد وجعل الطوابع فوقها لمصلحته للأجار لا بأس، المسجد يكون الأسفل فقط، والسقف لا يكون من المسجد، ما فوق السقف لا يكون على حسب النية، فإن المسجد هو ما وقف للعبادة، فإذا جعل الطابق الأسفل هو المسجد والطابق الأعلى ولي فوقه ليس بمسجد نواه سكنا أو للتجارة فلا حرج. أما مسجد قائم قد وقفه من بناه صلى فيه فلا يجوز أن يتخذ سطحه سكنا. لا
تقول سائل فضيلة سماحة الشيخ، زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتهي. تقول سائلة زوجي يعمل في أحد البنوك الربوية وقد نصحته كثيرا ولم ينتصح، وليس لي مصروف إلا عن طريقه، فأنا آكل وأشرب وألبس من ماله وكل أمور المالية عن طريقه ولا أملك من أمر شيئا، فهل علي إثم في ذلك؟
أولا نسأل الله الهداية والتوفيق، نسأل الله أن يعني في التوبة حتى يدان حضر الله عليه، ونسأل الله أن ينفعه بنصيحتك وأن يجزك عن نصيحتك خيرا. والواجب عليك الذهاب عنه إلى أهلك حتى يتوب ويدع هذا العمل الربوي، هذا محرم إذا كان لك أهل، أما إذا كنت من طرة فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول قد صلى الله محرم إلا ما اضطرتم إليه، لكن إذا استطعت أن تذهبي عنه وتطلب الطلاق حتى يتوب أو يطلق، هذا هو الواجب، لأن المسلم لا يعين على آكل الربا ولا يعين على آكل الحرام ولا يرضى بالحرام. نسأل الله العافية والسلامة.
يقول السائل سماحة الشيخ، ما واجب الشباب نحو المنكرات المنتشرة من مجلات وغيرها؟ جزاكم الله خير.
الواجب على الشباب الشيء، مو بالشباب وحدهم، الواجب على الشباب الشيء والكهول، الواجب عليهم جميعا على كل مؤمن، مثل ما سمعتم في الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هم خاصة بالشباب، حتى العجائب حتى الشيبان هذا واجبهم، من ذلك يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا الواجب. يتعاون مع الهيئة في إنكار المنكر بكلام الطيب والأسلوب الحسن، في الدقالة، في الدكاكين، في الأسواق، لكن بأسلوب الحسن بكلام الطيب. فإذا كفى في النصائح كفى توجيه الخير انتفع الناس، والعاقل يليق قلبه بعد ذلك إذا توالت عليه النصيحة يهديه الله، ويمكن أن تأخذه بقوة وأن تعاقبه. أنت أيها المعارض عليك الكلام وعلى الهيئة التنفيذ، أنت تعينهم بالكلام والنصيحة سواء كنت شابا أو شيخا، تعين إخوانك الهيئة على طاعة الله ورسوله بالدعوة والتوجيه، وعلى الهيئة أن تتقي الله وأن تنفذ حسب طاقتها أيضا حسب التعليمات التي لديها. وإذا حصل التعاون حصل الخير العظيم. الله يقول وتعاون البر والتقوى، إذا جاء التعاون بالكلام الطيب والأسلوب الحسن نفع الله به العباد والبلاد، وهدى الله به العاصي، هدى الله به الفاسق، كثر الخير. لكن ينبغي يكون بالحكمة والكلام الطيب، لا باليد، يكون بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن والمواصلة والمثابرة والاستمرار أبدا حتى يفعل المنكر.
وأن تعاون مع الهيئة ومع الإمارة ومع المحكمة في كل خير بأسلوب الحسن، ترفع إلى المحكمة، ترفع إلى الهيئة، ترفع إلى الإمارة بأسلوب الحسن بالتعاون الصادق. ربك يقول وتعاون بالبر ويقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه أدعو إلى سبيل بالحكمة ومرض الحسنة وجادلهم بالتي هي. ويقول سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم الرزق فإن الرزق لا تنسي إلا زانه ولا ينفع به شيء لسانه. من يحرم الرزق فيحرم الخير كله. وفق الله جميعا. لعله يكفي ما يكفي من الساعة. بركة يا أخي بركة. سامحوني يا إخوان جزاكم الله خير. وفق الله جميعا وفق الله جميعا. نرد وفق إن شاء
الله. ونقول للإخوان صريحة يا إخوان غدا إن شاء الله يوم السبت محاضرة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع في هذا المسجد مسجد الأمير متعب بعنوان من أحكام الحج وحكمه.